من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الله دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى رواية عمر بن حنظلة أساسا، وأن ظاهرها النسب، مع قطع النظر أن المراد النسب العام يعني لكل أمور الاجتماعية أم خصوص القضاء، وسيأتي الكلام فيه. لكن قلنا من حدود القرن العاشر حادي عشر لما ظهرت الدولة الصفوية فبدأت التمسك في مثل هذه الروايات في ولاية الفقيه، بدأت إشكالات في النسب، منها ما نقله المجلسي في مرآة العقول، ذكرنا الإشكالات وقلنا أن بعض المعاصرين أيد هذه الإشكالات، وإضافة إلى ذلك تعرض لأدلة بعنوان الاختيار والانتخاب والبيع وما شابه ذلك، وأطال الكلام في ذلك. نحن نكتفي بهذا المقدار. هو تعرض لمسائل 17 في هذا المجال، بما أن أصل الانتخاب لم يثبت، هذه الأمور بعد لا حاجة إلى البحث عنها. فنرجع إلى صلب البحث. نحن ذكرنا هذه الوجوه لبيان الانتخاب، وأن مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه من رواية عمر بن حنظلة بقرينة هذه الأدلة وهذه الروايات هو تنفيذ ما تختاره الشيعة. يعني حينئذ الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول للشيعة اختاروا رجلا فأنا أجعله قاضيا أو حاكما، فيجمع ما بين الاختيار انتخاب الناس حتى إشكالات الناس تنتفع. نحن تعرضنا لكلام المعاصر بهذه النقاط، وتبين أن هذه النقاط وهذه الأدلة في باب الانتخاب لا يمكن المساعدة عليها. يبقى الكلام في وجه آخر يمكن أن يفهم منه الانتخاب، وهو ما يفهم من نفس رواية عمر بن حنظلة وأبي خديجة. أما في رواية عمر بن حنظلة الإمام لم يقل ابتداء أيها الشيعة جعلت عليكم الفقيه حاكما قاضيا، لا، قال عليه الصلاة ينظران من كان منكم، روا حديثنا وحرام نظر في حلالنا وحرام، ينظران كناي بيان لحال المتخاصمين، أن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة. فإذا أردنا التعميم يعني نفس الشيء، تختار رجلا، الطائفة تختار رجلا، بعد اختيارهم لهذا الرجل أنا أنفذ ولايته وحكومته فيكون حاكم. فينظران كناية عن الناس، عن الشعب، عن الأمة في الاصطلاح، هم يختارون. وكذلك في رواية أبي خديجة اجعلوا بينكم رجلا يعرف حلالنا وحرامنا، فرض فليرضوا به حكما فإني قد جعلته حاكما. فالجعل ابتداء من الناس، اجعلوا. يستفاد من هذا الحديث المبارك أن الناس يختارون شخصا، فأدلة الناس يعني هاتان الروايتان مقيدة بالاختيار. طبعا ذكرنا سابقا أن الأستاذ قدس الروح اختار أن رواية عمر بن حنظلة ظاهرة في الناس لكنها ضعيفة الإسناد، ورواية أبي خديجة معتبرة الإسناد لكنها ظاهرة في قاض التحكيم، اجعلوا إن قاض التحكيم. فلذا مثل الأستاذ ينكر الناس بهذا اللحاظ، إما ضعف الإسناد وإما عدم وضوح الدلالة. لكن شرحنا أيضا في محله أن كل الكلامين محل إشكال، حتى رواية أبي خديجة يستفاد منها النسب كما تقدم الكلام، بعد لا حاجة إلى هذا. ملخص ما يمكن ان يقال في البين. اعرض خدمتكم بالنسبه الى مقبولت عمر بن حنظله، نحن سابقا هم في ابحاث التعارض اشرنا الى هذه النکته ولا بأس ببیان هذه النکته بتفصیله. في روایت عمر بن حنظله الامام صلوات الله سلامه علیه ابتداعا ینها عن الرجوع الى قضات الجور الى قضات العام، هذا ابتداعا. وفي هذا المجال يذكر الامام حكمين، حكما تكليفيا حرمة الترافع اليه، وحكما وضعيا وهو عدم نفوذ القضاء. قال عليه السلام إذا أخذ شيئا بحكمهم فهو سحت وإن كان الحق ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت. خب بالنسبة إلى هذا الحكم الوضعي أصحابنا اختلفوا، منهم من وافق بظاهره وحكم مطلقا بأنه سحت، ومنهم من قال أن هذا في مورد أن يكون المال كليا في الذمه بحيث أن قاضي الجور يشخصه خارجا حين يذن سحبه، وأما إذا كان مالا شخصيا خب كيف يكون سحبه؟ نفض أن الأبا له واقعا. واحد نازعه فيه فرجع إلى قاضي الجور وحكم بأن الأبا له، خب هذا واقعا له، كيف يمكننا أن نلتزم بأنه سحتون بالحكم الوضعي؟ نعم إذا قال مثلا أطلب من زيد 20 شاة مثلا و بالفعل هم يطلب و صار خلاف و الحاكم حكم و عین 20 شاة في شاة خارجیه، فالذي كان يطلب في ذمتي هذا صحيح لكن تعيينه خارجا بحكم القاضي، هذا التعيين ليس صحيحا، لا يملك هذه الشياء الخارجیه، سحتون بهذا المعنى علاین. و هذا الذي يظهر من العرض قدس الله نفسه بأن المراد ما يأخذه سحتون و إن كان الحق له، يعني إذا كان المال كليا عينه قاضي الجور، أما إذا كان المال شخصيا خب ملك رجع له. بعيده و إن كان سحتا فما أخذه بحكمهم سحت و إن كان الحق ثابتا له، يعني الحكم التكليفي الصرف بعيد، الحكم التكليفي بلا إشكال قد عمر أن يكفروا به، الحكم التكليفي لا إشكال فيه كلام في الحكم الوضعي واقعا العبائلي، لكن رجعنا إلى قاضي الجور هو محكم بأن العبائلي أخذت العبائل نفسي، ظاهر الحديث مطلقا سحته، لكن الأصحاب حملوا ذلك على مورد يحتاج إلى القضاء وهو التشخيص والتعيين، و اما ان هذا القضاء عبادی مثل تقاضی احتاج الى حکمه الان که به مکان انصاف، هذا هو الابهر انصافا المقدار الذي ثابت انه سحتون لو كان تعیین به یدی حاکم الجور مثل معقف النبان به ظاهر روای الاطلاق لكن به شواهد یفهم. ثم بعد ذلك خب الراوی یسأل ماذا یفعلان، قال علیه السلام ینظران الى من کان منکم هاکذا و هاکذا. هذا المقدار لو كنا نحن بهذا المقدار، كلمة ينظران يعني الشخصان المبتلى بهم القضية محتاجان بالقضية، هذا الذي ابتدأ المشكلة إن في هذه الرواية. ثم قلت رجع كل إلى شخص يختلف عن الآخر. الإمام بين المرجحات بحسب واحد، قال ينظر إلى أفقههما أو رأيهما، قلت كلاهما فقيهان ورعان مشهورا، قال ينظر ما كان من روايته عنا في ذلك المجمع عليه، يعني يلاحظان الرواية والدليل لكل من القاضيين، فما كان مشهورا يؤخذ ما كان شاذا يؤخذ، قلت كلاهما مشهورا. الإمام ذكر موافقة العام ومخالفة العام. هنا هذا السؤال المهم يطرح، أصولا أشخاص من العوام يرجون القاضي يفهمون هذه النكات، يلتفتون لهذه النكات أن هذا القاضي لما حكم حكم برواية الزرارة هي رواية مشهورة بين الأصحاب، والقاضي الآخر مثلا حكم برواية محمد المسلم وليست مشهورة بين الأصحاب، وإذا فرضنا كلاهما مشهور أحدهما مطابق مع التقية والآخر ليس مطابق مع العام، وإذا كان كذلك أحدهما مثلا بالاخير ارجع حتی تلقا امامه. یعنی المشکل فی هذه الروایه الانسان قد يتحير من المخاطب للامام فی هذه الروایه. لا اشکال ان الراوی لهذه الروایه هو عمر بن حنبل و من الفقهاء ظاهرا من العلماء من مجموع روایات یفهم ان رجل فقیه. هل مراد ابن حنبل، نبدا بالاحتمالات، الاحتمال اول، هل مراد ابن حنبل و جواب الامام یعنی الاوساط العلمیه تشخص فینظران هذا الذي جاء ينظران مو الرجوع للناس ينظران بعد تشخیص الحوزات العلمیه بعد تشخیص الفقها. یعنی اذا فرضنا ان هناك فقیهین من فقها اصحابنا ابتداعا الحوزه العلمیه الفضلاء العلماء و این شئت فعبر عنه به مجلس الخبراء مجلس خبرگان به اصطلاح الیومی لأن الخطاب في الرواية لا يتناسب أن يكون مع عامة الناس. ابتداء الرواية مع عامة الناس، رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، قال لا يرجعان إلى حكام الجور، ماذا يصنعان؟ يرجعان إلى فقيه من فقهان. خب إلى هذا المقدار هذا الكلام يصلح للعوام، أيها العوام لا ترجعوا إلى قضاة الجور، ارجعوا إلى قضاة الشيعة. هذا سهل
لأن أصحابنا وشيعتنا ما تفرق
من أصحابنا رجل من أصحابنا هذا لا فرق في أصحابنا الشيء. هذا المقدار يمكن إعطاء الكلام للعوام، هذا سهل ما في معنى. مشكلة نيل الرواية، قلت إن رجلين مختلفين في الاجتهاد قال يونا لا أفقههم أولا خب هذا أهل الخبر يشخصون من الأفهم. ثانيا الإمام يقول قلت كلاما فقيهان ورعان مشهور، قال ينظر دليلهما اذا كان الرواية المجمع عليها مشهورة يؤخذ بها و يترك الرواية الشاذة. خب هذا شأن فقيه ان يعرف رواية الشاذة و عوام لا يفهمون هذه الاحكام، ليس شأن العوام فهم هذه الاحكام. فيلاحظ في هذه المسألة رجل مثل عمر بن حنبل و هو فقيه يسأل الامام و الامام يجيبه، هذه نكته. يلاحظ في هذه الرواية رجلين من اصحابنا بينهما منازعة و هؤلاء من العوام لا يعرفون عادتا هذه الامور العلميه. هذه روايه مشهوره، روايه غير مشهوره، موافقه مع العامه، مخالفه مع العامه، كيفيه هذا لا يفهم العوام لا اشكال فيه. فيمكن ان يقال انه اصولا المخاطب بهذه الروايه امثال عمر بن حنبله. تاملوا اصلا عوام ليسوا مخاطبين ولو بحسب ظاهر الخطاب الان حاليا للعامين للرجلين العاميين، لانه قال عن رجلين من اصحابنا ينظران من كان منكم، ينظران من نفس العوام. صحيح بحسب ظاهر خطاب موجود ينظران كلام هكذا ينظران، لكن المراد الجدي يعني الفقهاء ينظرون الفقيه ينظر. يعني بعبارة اخرى ابن حنبل كناية عن مطلق الفقهاء ولم يلاحظ شخص عمر بن حنبل. يعني بعبارة أخرى يكون مفاد الرواية أن العلماء والفقهاء يشخصون فقيها جامعا للشرائع صادقا أعل أسلقهما أورعهما. ولذا مثل السيد اليدي رحمه الله قال إذا دار في العلم إذا كان في العلم متساويين وأحدهما أورع من الآخر احتاط بأن يختار الأورع. دليلهم هذه الرواية في الأورع هذه و بعضهم احتاط وجوباً بعد المعاصر حفظه الله احتاط وجوباً ان يرجع الأورع. يعني كما قالوا الأعلام قالوا الأورع أيضاً يعتبر الأورعية كما تعتبر الأعلمية، والدليل هو نفس هذا الدليل ليس هناك دليل معه. فقال الإمام على الحوزات العلمية على أهل الخبر على العلماء أن يشخصوا رجلاً فقيهاً جامعاً للشرائع بل قيل أن يكون أعلم وإن كان لنا تأمله سيأت الكلام في صفات الحاكم. قيل أنه كما في المجتهد المقلد الذي يرجع إليه في التقليد أن يكون أعلم، في المجتهد الذي تكون له الولاية أيضا يشترط أن يكون أعلم. الأعلمية في باب الولاية كالتقليد، فكلاهما محل إشكال عندنا. تعرضنا للتقليد سابقا ويأتي الكلام في الولاية إن شاء الله. ما أعرف أن يكون أعدل وأورع وأن يكون مستنداته العلمية واضحة. یعنی فقه و فقه مشهور، فقه یبتنی علی قواعد صحیحه، الاوساط العلمیه فی حفظت فی زمانا فی قوم فی نجب فی غیر الحفظات العلمیه هی التي تستطيع ان تشخص ان هذا رجل فقیه علی ضوابط الفقه و علی القواعد الفقهیه و علی الطرق الفقهیه المعلوفه المعتبره اعتمد هذا الشيء. فهذه الروايه في الحقيقه ناظره اساسا و خطاب اساسا الى الفقهاء. رحينه اذن المراد بذلك انظران يعني بعد تشخيص الفقهاء. فحينه اذن يكون المراد بينظران يعني بعد ما شخص الفقهاء ان هذا الفقيه جامع للشرائع بهذه الخصوصيات يرجعون اليه. خیلی بعیده، خیلی بعید این احتمال، بلکه فقیه اون زمان یه مقدار چیز بود، یعنی اضیق دائره هم بود به اصطلاح، نه این اوسعی که شما می‌فرمایید. احتمالا فقیه یعنی مطلع بر حقایق عقایدی هم باز خوب از قرآن و سنت، فقط فقه تنها به اصطلاح نبود، یه اصطلاحی بالاخره فقیه غیر از راوی بود. اصلا در همون زبان بین این دوتا فرق میگذاشتن. اینی که مرحوم کشی هم در رجالش داره که تسمیت الفقها من اصحاب ابی عبدالله، راوی زیاد داریم، فقیه غیر از راویه. اصلا عرض کردم اولین کتابی هم که اون رام هرمزی، ابوالحسن علی رام هرمزی راجع به علم حدیث نوشته، المحدث الفاصل، فاضل غلطه، المحدث الفاصل بین الراوی والوائی، مرادش از وائی فقیه. اینی که در اول معالم هم در علم و الفقه و الفهم این معلوم نیست درست باشه. اولا خود فهم از علم دقیق تره، این یک. و در کتب عده از کتب لغت و غیر لغت تصریح کردم فهم حاد، فهم امر دقیق، مطلق فقه فهم فقه نیست، این اشتباه شده. الا این رب حامل فقه الا من هو افقه من هم به همین معناست.
در اون نامه
هندوستان
که داره
که
فقها رو در مجلس خود حاضر کرد،
مراد فقها
فقهای مصر کیا بودن؟
عدد معدودی بودن، غیر از روات بودن، به مجرد این نه بله 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 مقایسه میکردن، رد فروع و اصول میکردن، ریشیابی میکردن، میتونستن این کارا رو بکنن. این در اون روایت امام باقر به ابو محمد نصیم فقط هر رئیت فقیه هنقف این فقه نبوده. نه الان که اماکان لا اشکال یستفاد هذا المعنا ان المراد بذلك الفقيه لا مجرده. هذا الاحتمال الاول في عباره عمر بن حنبل. الاحتمال الثاني في عباره عمر بن حنبل ان نقول ان هذه الروايه المباركه ليست خطابا الى الفقهاء، هذه الروايه المباركه يمكن التفكيك فيها، ان مقدارا من الروايه خطاب للناس وهو صدر الروايه عن رجلين من اصحابنا ينظر، مقدار من الروايه خطاب للناس لعوام الناس و ان يرجو الى فقيه الى الفقهاء، و مقدار اخر من الروايه و هو ما جاء في ذيل الروايه و حينما يقارن الامام بين الحاكمين و بين الفقيهين هذا خطاب و مرجع الى الفقهاء و العلماء، لا ان كل الروايه صدرا و ذيلا المخاطب فيها واحد. يعني الإمام صلى الله عليه وسلم ابتداء يقول على الأمة على الطائفة أن ترجع إلى الفقهاء، ويكون رجوعهم إلى الفقهاء بعنوان أنهم منسوبون من قبلهم في دي أجعلتوا حاكم. وحينئذ عمر بن حنبل هو بنفسه يسأل، قلت اختلفا، قلت أن الفقيهين مختلفان، فالإمام يذكر أوصافا في الفقيه بحيث أن عوام الناس لم يستطيعون تشخيصه، أو لا أقل يرجون له أهل الخبرة.
لا أولاني خاطب يتكلم معهم عمر بن حنبل، فانظروا إلى
من
عدم، لماذا يقول فلينظران؟
هو قال ينظران،
ينظران يعني المتخاصمان لا أنت وأمثالك يا أخي،
فلذا يفصل ما بينهما.
ما يا لو قال كان الخطاب لعمر بن حنبل فيقول فانظر او فلينظروا امثالكم او فانظروا انتم، لكن اصلا فلينظران الغائبان المتخاصمان فلينظران،
فلذا ينظران يعني خطاب للطائفه. اما لما يقول هما متفقان قال ينظر لم يقل ينظر ينظر ما كان من روايتهم ان في ذلك المجمع عليه فشد صدر روايه ناظر الى مطلق الطائفه و اما ذیل الروایه ناظر العلماء و الفقها
روایت به همین مقدار اجمال را عامه عموم مردم هم میفهمند
نه معلومه
اینی که نه به همین مقدار نه در بحث تشبیه اینی که اگر دو نفرش مساوی بودن به اورع بریم به افقه بریم یا
این مقدار رو میفهمم اما این مقدار که روایتی که دلیلی ایشون مجمع علیه شاذ یا مشهوره موافق با تقییت یا مخالف با تقییت اینا دیگه مردم میفهمن
تشخیصش بله اصلا تشخیصی
وقت دیگه اینا رو میفهمن مردم نه این فرق میکنه دقت بکنید در آثارش فرق میکنه که این روایت خطاب به کی باشه اگر خطاب به عرف عام باشه یک نتیجه گرفته میشه اگر خطاب به خصوص فقها باشه نتیجه دیگه فبناء علی الوجه الثانی ان صدر الحديث ناظر الى نفس الطائفه و ذیل الحديث ناظر و خطاب الى الفقهاء و العلماء یعنی به عباره اخرى یامر الامام صلوات الله وسلامه عليه الطائفه بالرجوع الى الفقهاء لكن یامر الفقهاء بالنسبه الى الروايات ان يعرفوا كيفيه الفرق بين الروايات و ان يميزوا طائفه عن طائفه يرجح طائفه على طائفه او به تعبیرنا یبین ان یتبین لهم ما هو الحج من غیر الحج نظرنا نحن هكذا تمیز الحج عن لا حج لا الترجیح على اختلاف الفهم في هذه الروايه المباركه في ذیل الحديث فبناء على الاحتمال الاول و ان الروايه ناظره الى الفقهاء فنقول يستفاد من هذه الروايه المباركه انه ابتداء على الفقهاء ان يشخص الفقيه الذي يكون جامعا لهذه الشرائط وليس من البعيد انه كل ما كان فيه الشرائط للتصدي اوضح واكثر يعين فيه ويشخص هذا الرجل الى الناس ويكون المراد من ينظر يعني عوام الشيعة يرجعون الى العلماء ويسالون عن العلماء من يكون واجبا لهذه الشرائط يعينون ويشخصون الفقيه الذي يصلح للقضاء هذا باصطلاح هذا الشيء وهذا الفقيه بعد ان تشخص انه فقيه ورع عالم بل اعلم على ما يقال حينئذ بعد استجمائه للشرائط على الأمة ان ترجع اليه في القضاء في غير القضاء فمفاد الحديث المبارك هكذا بالنتيجة الإمام صلوات الله وسلامه عليه نسب الفقهاء وتشخيص الفقهاء بيد العلماء وأهل الخبرة كلمة أهل الخبرة ما موجودة في الناس لكن من جهة أن الإمام خاص بعمر بن حنبل وهو فقيه وذكر أمورا ترجع إلى الفقه ينظر من روايته ما أنه المجمع عليه ولذا بناء على هذا الفهم ولو هذا المعنى لم يذكره حتى سيد الإمام في كتبه حتى أخيرا في جعله مجلس خبرگان فمثلا هناك يكون مجلس الخبران مجلس خبرگان الأهبري بإصلاح اليوم هذا المجلس من شأنه تشخيص الرجل الذي يصلح للقيام بالولاية فشأن الخبراء طبعا قلت كلمة الخبراء وأهل الخبر لم يذكر في الناس لكن من توجيه الخطاب إلى عمر بن حنبل يفهم يعني يفهم لا إشكال أن المثل أن الرواية ناظرة صدران إلى الجهات الولائية خصوص القضاء وعام من ذلك لا إشكال فيه فتشخيص من يكون صالحا من الفقهاء لذلك يرجع إلى شخص مثل عمر بن حنبل أن عمر بن حنبل يقال يقول الإمام له افعل كذا وكذا وانظر من الرواية ما كان موافق فمراد ليس شخص عمر بن حنبل مراد من كان فقيها مراد من كان خبيرا فيرجع الى اهل الخبره في معرفه الفقيه فهمتوا طبعا قلت لكم انصافا لم اجد هذا المعنى في كلام حتى سيد الامام الذي مصر على دلاله الروايه وبهذا اللحاظ يمكن استفاده مثل مجلس الخبراء طبعا خصوص مجلس الخبراء لا يستفاد منه يستفاد من أنه يرجع إلى أهل الخبرة فی تشخیص الفقیه الذی یصلح لاداره المجتمع.
دو تا مقدمه داره،
یکی خلاف ظاهره که به عوام باشه،
مسئله
عوام رو
قاضی تحکیم نباشه، یعنی تو ولایت من عام میشه
برای خودتون رو نمیشه قبولشه. در اون روایت دیگه اجعلو هم داشت قاضی تحکیمش مشکل بود، چه بسید این روایت.
خب روایت الامام قال نصب یعنی النظور الى افقه و معدلهما بعد الاختلاف، يعني لا من أول الأمر يقوم العلماء
والاختلاف طبيعي،
قد ينتخب مدى الأمر
حينئذ اصبروا حينئذ نقول أن هذه الرواية ولو كلام ابتداء فرض كذا، لكن هذا الفرض والسؤال والجواب إنما وقع بلحاظ تدريجية السؤال والجواب، طبيعة السؤال والجواب أمر الزمان. المراد الجدي من الرواية صدرا وذيلا، المراد يعني المدلول المعنوي، القضية المعنوية، المدلول المعنوي لهذا الكلام أن الإمام أولا ينصب، ثانيا الفقيه الجامع، وعند الاختلاف طبيعة بين الفقهاء اختلاف دائما، من يكون صاحب مزية بالعلم بالورع، وثالثا أن يكون مبانيه العلمية صحيحة. هذه الأمور تشخيصه للفقهاء. نمیشه، یعنی عرض کردم من خدمتتون اجازه فرمایید یه نکته فنی دارم. من سابقا هم در بحث سوال دارم که مشکل روایت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین کلمات اونها غالبا به صورت سوال و جواب در مجلسه، ما باید مجموع مراد رو از مجموع سوال و جواب میتونیم یک صفحه طول بکشه، ما مجموع مطلب رو میخوایم در بیاریم، این ترتیب نداره. نه اینکه لا یتصور ان هنا ترتیب، ابتداء نسخون ثم سوال عن الاختلاف ثم جواب الامام عن الترجیح اولا موافقت المشروع ثانیا، هذا ليس المراد هكذا، لان هذا طبيعه السؤال والجواب الذي وقع بين الراوي وبين الامام. فالامام غرضه صلوات الله وسلامه عليه اولا النص، اولا مساله النص لا اشكال انه هو الظاهر، غيره يحتاج الى دلاله لا اشكال فيه، يعني اول من استشكل في النص قال هو ظاهر النص لكن فيه اشكالات، جعلته عليكم حاكما نصبته، هذا واضح، فإني قد جعلته وبما أنه منصوب ينظران. أصولا شرحنا أن في هذه الموارد الجهات الراجعة إلى المعنى تلاحظ لا الترتيب اللفظي، بما أنه منصوب من قبل الإمام ينظران. طب لماذا ينظران من كان منكم فريا؟ لما يقول فإني قد جعلت حاكما كما قالوا في محلي أن العلة مقدمة رتبة على المعلول، بما أنه منصوب من قبلي فينظر. يبقى الكلام كيف يشخص هذا الفقيه ما اختلاف الفقهاء في بابينه، ومن الذي يشخص الفقيه الواجب للشرائع؟ فالإمام تدريجا بيّن من كان عدلهما أصدقهما أورعهما، ثم قال إذا فرضنا صار اختلافهما في العلم يلاحظ المستند العلمي، يعني لابد أن يدرس أحوال الفقيه بلحاظ المستند العلمي له، يعتمد على الروايات المشهورة لا يعتمد على الروايات المشهورة، فهمه في الفقه صحيح أم لا. هذا هو المراد الذي يفهم من كل الرواية صدرا وذيلا.
نتيجة فرمائش أنك قاضي والجميع
بعد خب مثل مرحومان تو تحریر وسیله احتیاط کردن که باید اعلم علمای بلد باشی، شما هم احتیاط کردن ادیه هم احتیاط کردن تحریر وسیله هم ولی احمد وجوبن ان یکون القاضی اعلم علمای بلد. من نکردم میتونم ایشان بعدها در ایام تصدی به خاطر ضرورت نه به خاطر اجازه، اونم بحثای خاص قضاست که الان که ضرورت اختضاء کرده که قضا فعلا ولو به درجه اجتهاد نباشن قبول بشن و یه جهاتی که خودشون دست داد، اون مطلب دیگری است. الا در حکم اولیشون مثلا علی احمد وجوه نکنه علم ولا مال بلا. اگر در همون مواهل اول مثل اولیت
یا اعلانیت اینا
سیصد و پنجاه نه اون مراحل اولیه نیست، این اصلا مراد مراحل اولی و ثانی در لفظ آمده، این به طبیعت یعنی لو کان الامام یک تو ذلک نحن قلنا اصولا ينبغي ان تعرف هذه نکته مهمه جدا ان روایات اهل البيت ليس من قبيل كتاب العمل الشافعي، ليس افرض من قبيل آراء أهل المدينة الفاضل إلى أبي نصر الفارابي، يشترط في الحاكم أمور الأول الثاني الثالث، هذا إذا كان من هذا القبيل يلاحظ كل شيء به. لكن روايات أهل البيت أكثرها بل شرحنا صادقا في بحث المستقل جمله من الكتب تنسب الى الائمه كتفسير منسوب الى امام العسكري في الرضا وغيره، شرائع الدين للامام الصادق، هذه الكتب اصلا لم تثبت باستثناء الصحيفه السجاديه. بقيه الكتب المنسوبه الى اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين لم تثبت يخرج شيء منها بسند صحيح. ينسب كتب ما جاء عن اهل البيت غالبا به صورت سؤال و جواب، صورت سؤال و جواب تارتن يكون به مراتب، یعنی لبیان المراتب في المطلب و اخرى يكون لبیان خصوصیات المطلب، به حیث ان الانسان بعد مجموع سؤال و جواب يفهم ان المراد الجدی هذا المعنى. فالمراد الجدی من هذه الروايه على طولها اولا الامام يتصدى للناس. نحن سبقا شرحنا سابقا ان جمله من المخالفين للخلفاء لم يتصدوا للناس، مثلا احمد بن حنبل ولو كان يضرب على مخالفته مع الخليفه في باب حدوث القران حتى ينقل ان ابي حنيفه كان مخالفا ويرى السيف لم يتصد للناس. هذه نقطه، يعني الذين كانوا يخالفون السلطان غالبا يتصدون للجهاد المسلح كالخوارج والزيديه، كانوا يخرجون بالسيف ويأخذون منطقة ويحكمون فيه الإسلام بتعبيرهم. وأما أن الإسلام أن الإمام بحسب الظاهر يبقى في بيته والسلطان موجود والخليفة موجود، هو بنفسه يقول نحن نجعل لنا قضاء مستقلا وأمورا مستقلة. فالمجتمع الشيعي يبقى داخل إطار المجتمع الإسلامي العام لكن يرجعون في أمورهم إليهم، والإمام يتصدى. ولذا قلنا أن هذا الشيء أول من قام به الإمام الصادق، حتى الإمام الباقر ليس فيه شيء منه، يعني الإمام الباقر صحيح فيه مسائل في الولاية وبطلاق غير فريق أهل البيت، لكن التصدي خارجا هذا لم يذكر في شيء من الروايات الموجودة عن الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم.
ما راح يحل المشكلة بالأساس، لأن إما هذا مثل المجلس الخبراء أو فرض الحول العلمية تم تأخذ الجواب إما يرضون عليه بقية الناس أو لا يقبلون به، إذا لا يقبلون به ما حل المشكلة، ما رضوا عنه ما رضي.
لا لا يستفاد رضا الناس، هذه المشكلة، لا يستفاد الانتخاب. كل أنا نقلت هذا الكلام كله لهذه النقطة، هل يستفاد الانتخاب أم لا؟ بعد أن شخص الخبراء أن هذا إنسان يصلح للقضاء حينئذ النقطة الأساسية هنا اللي وصلت
ماذا الانتخاب بعد؟
هو هذا ذكرت الانتخاب كلمة ينظران. أنا الآن أريد أن أشرح شرعا بأنه لا يصل أمل الانتخاب الذي فيه موجود تشخيص الأعلم، تشخيص الصالح للتصدي، فإذا شخص فعلى الأمة الرجوع إليه
يكلف.
تأملت النقطة؟ هذا كل الكلام غربنا من اليوم من هذا البحث في رواية عمر بن حنبل إثبات هذا الشيء، أن المفاد الجدي للرواية صدرا وذيلا هذه النقطة. ليس المراد بينظران يعني يختاران بمعنى يبايعان شخصا، أصلا المراد الجدي صدرا وذيلا في هذه الرواية أن أهل الخبرة اسم مجلس خبرگان، وأهل الخبرة ولو فقهاء الحوض ولو لم يكونوا في مجلس، أهل الخبرة والفقهاء يرون شخصا فقيه إذا كان صالحا و اذا كان علمه صحيحا و ورعا و عالما و كل الجهات، حينئذ يطرحون هذا الشخص للمجتمع، فالامام جعله قاضيا او حاكما للمجتمع الاسلامي.
يعني في شكل اشكال الانتخاب ولو في
اطار مساله الانتخاب في هذا باعتبار ان الام لابد ان ترجع للتنفيذ، التنفيذ عليه لا في ان ولايته مشروطه بالانتخاب. رجوع الناس الى هذا كرجوع الناس الى الامه، خب بلا اشكال ان امثال زراره و غيره لم يرجو الى قضاة الجور، رجوع الى الامه لم يرجو الى خلفاء الجور. انتخاب به هذا المعنى، يعني الانتخاب بعد التدين لا قبل التدين، يعني به عبارت اخرى من جملة شؤون الانسان المسلم ان يرجع في القضاء الاجتماعي الى قابل منصوب.
سيدنا سابقا فضلت ان طبيعة النص لا يحتمل نص النوعي،
هذا ذكرناه عن بعضهم، لكن نحن نقول لا بأس به نتعرض، هذا قلنا سألهم في مقام الجواب عن الإشكال. اليوم أول كلام كان لنا، يعني بدأنا ابتداء بدليل آخر وتمهيدا للجواب إن شاء الله، أن من رواية عمر بن حنبل لا يستفاد الانتخاب والبيع، هذه خلاصة الكلام. وغدا إن شاء الله أعيد الكلام لأنه لعله صار فيه تشويش في العرض حتى يتبين المطلب بوضوح إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.